أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله من خلق، الحمد لله من خلق، الحمد لله على نفسه من خلق، الحمد لله على ما عصب تاو، الحمد لله على ما عصب تاو، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم منفذا الأمر، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ ما أنزل عليه، ثم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون، وادعوا على النبي صلى الله عليه وسلم ادعاءات، فنزلت سورة القلم توضح براءة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التهمة: ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون. ثم أذن الله سبحانه وتعالى في الرسالة، ربنا سبحانه وتعالى أذن لنوع الصلاة يبقى يعلن أنه رسول، أنه يتحمل هذه المهمة. جابر يقول حديث صحيحين في الخير مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاوزت بحراء، جاوزت بحراء مدة، يعني خرج في جبل حراء مرة أخرى فترة، فلما قضيت، لما قعد فترة في الجبل لوحده، وكان في الوقت ده سيدنا جبريل لم ينزل القرآن، لم يعد ينزل القرآن عليه مرة أخرى، يعني انقطع أو فترة لوحده وفترة، يعني انقطع نزول القرآن عليه. فيما بقى أنه كان ينزل عليه يعلمه أشياء أخرى، يزكيه ويعلمه عن الله ويحدثه عن عظمة الله، وقيل انقطع تماما، يعني قيل أن الفتور عن نزول القرآن، وقيل الفتور يعني انقطع جبريل، يعني كان القول الأول أنه كان بينزل لكن لم ينزل بالقرآن، والقول الثاني هو كان انقطع تماما عنه. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طلع الجبل مرة أخرى وحرصه هنا في الفترة دي نوع صيام ممهد قبل ورقة من نوفل، وقال له أن أنت هذا هو الموسى الذي أنزل على الموسى. فقال: فلما قضيت جواري، يعني لما قعدت فترة في الجبل، ثم بينما أنا أمشي فنديت من ورائي، فسمعت واحد يقول: يا محمد. فنظرت عن يميني فلم أجد، لم أجد أحد. فنظرت عن شمالي فلم أجد أحد، فنظرت أمامي فلم أجد أحد، فنظرت خلفي فلم أجد أحد، فنظرت فوقي فلم أجد أحد. هو واحد ماشي سمع صوت، فلما صار بيبص يمين شمال مش باقي يمين، النداء ده جاي من أين هذا النداء؟ قال: سمعت صوتا من السماء فنديته، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. فأبص كده فوق لقيت الملك جاي قاعد على كرسي ما بين السماء والأرض، فجئت منه رعبا. يقول: فتعبت، مشهد مخيف، أنا فجأة واحد بيادة عليه، حد شايف، هو الوحيد اللي شايفه، وفي مشهد بين السماء والأرض. قال: فذهبت إلى زوجتي يحدث عن بداية الوحي، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وقال: دثموني ثم أغشي علي. فصبوا عليه الماء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الملك يناديه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فنزلت هذه السورة، وكانت هذه السورة بداية نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بداية تكليف النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، بداية ان النبي صلى الله عليه وسلم سيتحمل رسالة العالمين. قال له يا أيها المدثر يعني دثار أصلا يقول الأنصار وشعار والناس دثار الدثار الثياب اللي اتلبس فوق الثياب عباية شكلها حلو بيلبسها الناس الأغنياء يلبس هذه العباية بالزينة عباية تدل على رفاهية فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يقول دثيروني غطوني المزمل المتلفف والمدثر الذي يلبس ثياب جميلة فيها نوع من أنواع رفاهية ثوب فوق ثوب فقال الملك يقولوا على الطبيعي أنه ينادي على حد بتنادي عليه باسمه لكن لما ينادى بالصفر يقول لك ده تلطف ده نوع من أنواع تحبب إن ربنا سبحانه وتعالى نادى على النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الايه؟ التذكر يقولوا قيل وكأنها رسالة أنه مضى عهد رفاهية مضى العهد الذي فيه تبحث عن الرفاهية مضى العهد الذي فيه ترتاح يا أيها المدثر دي رسالة من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم هي هو مش نهي عن الدثار النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الدثار انما هنا هي رساله للنبي صلى الله عليه وسلم ان عهد الدثار قد مضى النبي صلى الله عليه وسلم ظل بعد ذلك بعد هذه الايات يعني الايات دي كانت فارقه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم طول عمره ان ربنا قال له قم هل هنا قم معناه انه كان نايم وقوم يعني بيقول له قوم اقف يعني هذا القوم هنا قوم من الوقاد قوم من جلوس ولا هنا القوم قومة اجتهاد وقم على فعل الجد هنا مش المقصود ان انت كنت قاعد قوم يعني الموضوع مش موضوع انك تغير الوضعية انما الموضوع انك تقوم لتبلغ دين الله قال له ان خلاص انت بعث قم فانذر النبي صلى الله عليه وسلم عارفين الايه دي قام عليها كام سنه 23 سنه يعني هو قام قوما لم يجلس فيها حتى حطمه الناس 23 سنه النبي صلى الله عليه وسلم بيبلغ دين ربنا قم فانذر الانذار البلاغ بشيرا ونذيرا البلاغ اللي فيه تخويف بيبقى اسمه ايه انذار واحد يقول لك يا عم ما تخوفنيش قول لنا الحاجات اللي بتتكلم عن الجنه والحاجات الحلوه لان انت لما تقعد تخوفني انا كده بايه بتعب انا عايزك تكلمني عن الدين اللي ما فيش فيه خوف ربنا سبحانه وتعالى اول ما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم قال له انذر قال له خوفهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على جبل الصفا بعد ذلك قال اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ان يا جماعه مشاعر الخوف من اعظم المشاعر التي تحرك الانسان الانسان بيخاف على رزقه فبيتحرك بيخاف على امنه فبيتحرك بيخاف على مستقبله فبيتحرك بيخاف من الاذى فبيتحرك ومشاعر الخوف يسبقها مشاعر الحب لانه لما بيحب حاجه بيخاف انها تضيع يعني لما بيحب الامن بيخاف ان هو يتاذى لما بيحب الراحه بيخاف ان هو يتعب لما بيحب حاجه بيخاف انها تضيع لما بيحب ان هو ينعم بيخاف ان هو يضيع عليه النعيم في المستقبل فمشاعر الخوف مشاعر مهمه جدا فربنا بيقول النبي عليه السلام قم فانذر قال له قوم انذر هؤلاء هنا دي مهمه للنبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه قال له اقرا تاني حاجه قال له قوم اتحرك بلغ الناس قم فانذر انذر مين بقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم رسالته هتبقى لمين هتبقى لما قالش ربنا سبحانه وتعالى انذر فلان انما قال فانذر اطلقها ليه لانها رساله للانس والجن لانها رساله للعالمين
يعني الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين اللي هما الايه؟ الانس والجن. الثقلين الانس والجن. انت متخيل هو في رسول من الرسل قبل كده كان بعث للثقلين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ان كل نبي كان يبعث في قومه. يعني سيدنا هود بعث الى قوم عاد، سيدنا صالح بعث الى قوم ثمود، كل نبي بعث في قومه. سيدنا موسى بعث في بني اسرائيل، بعث الى الفراعنة وبعث الى بني اسرائيل. سيدنا عيسى بعث في بني اسرائيل فقط. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش هيبعث للبني اسرائيل فقط، ولا يبعث لقريش فقط، ولا يبعث لجزيرة العرب فقط الذين يتكلموا العربية، انما يبعث للعالمين. فربنا بيقول له قم فانزل، قوم يلا شيل رسالتك، شيل رسالتك. وهو لسه في بداية الدعوة، وهو لسه يعني لسه مشاعر الخوف والرهبة من جبريل عليه السلام. سيدنا جبريل لما جاءه الاول مرة جاءه في سورة الملكية، وتاني مرة جاءه في سورة ايه؟ ملك يجلس على كرسي بين السماء والارض. الصورتين يعني مرعبة، صورة مرعبة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى حمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة، قال قم فأنزل وربك فكبر. يقولوا يعني ايه وربك فكبر؟ يعني يقول الله أكبر، كبر ربنا سبحانه وتعالى، يعني عظم ربنا سبحانه وتعالى. يقولوا يعني عظموا هنا، هل المقصود وربك فكبر يعني كبر أمر الله على أمر قريش، ولا كبر ما يقوله الله سبحانه وتعالى وعظم كلام الله سبحانه وتعالى على كلام العادات والتقاليد، ولا عظم الله سبحانه وتعالى مقاما؟ كل ده داخل في الآية. ربنا بيقول وربك فكبر، يعني عظم امر الله سبحانه وتعالى. ان انت في يا جماعه في داعيه او داعي الى الله بيعظم امر الله، وفي واحد لا يعظم الامر ولا يعظم تعظيم الامر من تعظيم الامر. فربنا سبحانه وتعالى اول حاجه قال له انزل وكبر، انزل وكبر وطهر واصبر ولا تستكسر. ستة أوامر ورا بعض، تفاجأ إن هي أركان الدعوة. وربك فكبر، كبر ربنا سبحانه وتعالى، وعظم أمر الله سبحانه وتعالى، وعظم مقام الله سبحانه وتعالى، وعظم الثواب والعقاب الذي جاء به الملك وبيخوفك أو بيرهبك أو بيرغبك فيما عند الله سبحانه وتعالى، فعظم ذلك. في واحد قلت له كانوا قريب، كان تريد لاين عمل عرض على تليفونات وايبادات وحاجات زي كده. فقال لك ان عشان الناس تقدم لازم يكون لها حساب معين على منصه معينه او بنك معين، ولازم يكون له اكونت معين، لازم يكون داخل على النت ومرتب حاجاته. وقال لك ان هنفتح من 12 ساعه، هيفتح الساعه مثلا 9 الصبح ل 9 بالليل. الناس من 6 الصبح واقفه عشان يشتري تليفون او يشتري ايباد، او يعني عشان يشتري جهاز مصدق ومركز معظم قوي الموضوع. وقال لك لا انت هتتكلم في ايه، ده الراجل فتح بابه هو. طب يا جماعه في رمضان فتحت ابواب الجنان، لما الباب يتفتح مين هيدخل؟ مين مقدم؟ مين معاه ورق يدخل؟ مين معاه حاجه يدخل بيها الجنه؟ الباب مفتوح، اللي عايز يدخل يلا. مين اللي مطلع حاجه يدخل بيها الجنه؟ مين اللي عنده عمل يدخل بيه الجنه؟ هنا في تعظيم للامن، تعظيم للامن. قال وربك فكبر، انك تعظم. انت بتعظم امر مين؟ دايما في حياه الناس يقول لك ده امتحان، عنده امتحانات. فتلاقي الطالب تقول له يا ابني ما بتصليش، يقول لك الصلاه امتحانات. معظم اول امتحان، وبدون الامتحان هيسقط، ولو سقط تبقى مصيبه. فبالتالي ان هو ايه؟ معظم. طب والصلاه؟ طب وكلام ربنا، طب رمضان، طب والقيام، طب والحرمة خيرها فقد حرم، راح فين ده التعظيم؟ انت بتعظم ايه بالظبط؟ يعني اسقط؟ لا 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 يا عم انجح، حضرتك اسقط ذكي، بس انا مش بقول لك انك انت لا تضيع، انك انت تضيع امر الله سبحانه وتعالى باي شيء في حياتك. سدد وقال اجتهد وابذل، لكن عظم امر الله. قال وربك فكبر وثيابك فطهر. يقولوا عن ايه ثيابك؟ قالوا الثياب هنا ثياب معنوية، وقالوا ثياب نفسية. ثياب المعنوية اللي هو يعني نفسك فطهر او قلبك فطهر، والثياب الحسية انك انت، قالوا انك انت تتطهر للطهور شطر الايمان، نص الدين طهارة، طهارة البدن وطهارة الثياب، انك انت تبقى كان زمان العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم عادات، فما كانوش بيعظموا ان هو عشان يعبد ان هو يكون على طهارة. فربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يتطهر، قال له اغتسل. وعارفين عارفين مفتاح دخول الاسلام ايه؟ يعني واحد مثلا يهودي ولا نصراني ولا جوزي ولا بيعبد اي حاجه وعايز يدخل الاسلام يعمل ايه؟ يقول له اغتسل، يقول له اغتسل وبعد كده اقول الشهادتين، يقول له اغتسل وبعد كده اقول الشهادتين، انضف تطهر. الطهور شطر الايمان، الصلاه لا تصح بدون وضوء. ان احنا امرنا بالطهاره، ومنا بطهارة البدن، ومنا بطهارة الثياب، ومنا بطهارة البيوت. نظفوا أفنيتكم خليفوا اليهود والنصارى، ومنا بطهارة الشوارع، ومنا بطهارة القلوب، انك انت ما بقاش قلبك فيه غل ولا حسد ولا حقد ولا كراهية للمسلمين، ان انت ما تبقاش انسان غلول. ومنا بتطهير النفس، ان النفس ما تبقاش نفس شحيحه ولا نفس جبانه ولا نفس بخيله ولا نفس متكبره، انما تبقى نفس شجاعه كريمه متواضعه بذوله سهله مرنه في طاعه الله. قال وثيابك فطهر. قيل الثياب هنا الثياب المعنويه، وقيل الثياب هنا الثياب الحسيه. مسألة إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالطهارة، وده من الأوامر المهمة جدا يا جماعة، إن الدعوة طهارة. قال له ربك فكبر، قال قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فطهر. قال له إن الدعوة بتزكيك، ودي من الحاجات المهمة، إن العبادات بتزكي القلوب والنفوس. قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الصلاة بتزكي النفس، الزكاة والدفع الفلوس بيزكي النفس. قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الذكر بيزكي النفس، غض البصر بيزكي النفس. هنا النبي عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أمره بالدعوة وأمر بتزكية نفسه. قال وثيابك فطهر، أو ثيابك، ثيابك الهدوم اللي انت بتلبسها. فأمره بتطهير ثيابه. دي نقطة مهمة، هو الثياب دي مواجهة مين؟ يعني الإنسان لما بيروح يشتغل في الدعوة، الثياب اللي بيلبسها دي بيواجه بيها مين؟ بيواجه بيها الناس. فربنا سبحانه وتعالى، والموضوع مهم لدرجة دي، يعني موضوع ان هو يبقى الثياب طاهرة نظيفة مهمة للدرجة دي، ان ينزل فيه قرآن يتلى الى يوم القيامة، ينزل سيدنا جبريل عشان يوضح وثيابك فطهر. مهم، مهم ان كل اللي شغال في الدين ان يكون ثيابه نظيفة. طب هو فقير؟ نظيفة. طب هو غني؟ نظيفة. هو أمرك أنك أنت تجيب أحسن ثياب، وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة ثياب لم يرى مثلها قط، يعني يقول لك كانت له حلة يقابل بها الوفود، بدلة كانت من أحسن الثياب في المدينة. ده بعد الكلام ده بعد الهجرة وبعد 13 سنة، إنه أحسن كانت له ثياب جميلة يقابل بها إيه الناس. ليه؟ لأنه سفير الله، لأنه يتكلم عن الله، لأن الصورة للناس لما بتشوفها بتعظم الدين. قال وربك فكبر وثيابك فطهر. كلمة وثيابك فطهر العلماء يقولوا المقصود بيها هل طهارة القلوب والنفوس ولا طهارة الثياب. بعض العلماء قال هو ايه الحاجة ان انا اقول طهارة القلوب والنفوس ما دام هو قال وثيابك. فقال له ما هو سواه في القرآن ما جابش سيرة الثياب كتير قبل كده خالص، يعني دايما مما تلاقي دايما الذكر في القرآن بيهتم بيه ليه بالقلوب والنفوس اكتر من الاهتمام بالثياب. طب ما ربنا سبحانه وتعالى في بعثة موسى قال اخلع انا عليك انك بالوادي المقدس طوى، قال له اخلع الثياب اخلع النعل. ليه؟ قال لك ان نعل موسى عليه السلام كان من جلد حمار، والوادي المقدس في طور سينين هذا الوادي كان وادي مقدس، فأراد الله أن يلمس جسد موسى الوادي المقدس. وقيل أنه تعظيم لأمر الله، أن الداخل في مشهد العبودية ينبغي أن يتطهر، ينبغي أن تكون له طقوس معينة. عارفين اللي بيروح يحج فربنا يقول له إيه؟ البس الإحرام. لو دي مراسم الدخول لأماكن العبودية. قال وثيابك فطهر. هنا يا جماعة تعظيم للأمر وتعظيم للدعوة وتعظيم للدين وتعظيم للبلاغ. قال وثيابك فطهر والرجز فهجر. هو ايه الرجز بقى؟ يا أقوال كتير يقول لك الشيطان من الرجز، الأصنام من الرجز، المعصية من الرجز، والهجران الهجر في الشرع اما للذنب. الهج ده يا جماعه يعني واحد لا يختلط، يعني بيقول لك ايه فلان هجرنا. هجرنا يعني ايه؟ يعني مش قاعد معانا، ما بيحبش يختلط بينا، لا يقترب من هذا الشيء. ده اسمه ايه؟ فلان مهاجر. هجر يعني ايه؟ يعني راح في مكان بعيد. فالشرع لما بيذكر الهجره، الهجره من اعظم اعمال الدين، إما بتكون هجر المعصية أو هجر عقوبة على معصية، زي ما نبع سلام هجر كعب بن مالك 50 يوم لما تخلف عن غزو التبوك. فإن أنت ممكن تهجر ابنك شوية عشان تعاقبه، إن يهجر رجل زوجته نوع من أنواع العقاب، بس هجر محدود، مش هجر اللي الناس بتعمله اللي هو يسيبها بالسنة واثنين وثلاثة ولا يصرف ولا يروح للعيال، لا ده اسمه ظلم. فالهجر مشروع في الشرع للعقوبة، ومشروع في الشرع ليه؟ للذنب نفسه. فربنا بيقول النبي عليه الصلاة والسلام ابعد، ابعد عن اي ذنب واي معصية، ابعد، مش ابعد يعني تبقى موجود وسطهم وهو بيعصوا، لا لا ما تخلطهمش، هجرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ان احنا نهجر السيئات، يعني ما تقعدش في مكان فيه معاصي، ما تقعدش في مكان يشرك فيه بالله سبحانه وتعالى، ما تقعدش مع هؤلاء الذين يشركون في حال شركهم. بس هم مشركين، ما هو يروح يكلمهم ويدعوهم، ويعني هيدعوهم هم مسلمين وهو يدعو المشركين، لكن هو بيقول له ما تروح لهمش وقت الايه؟ وقت الشرك. اهجر هذه الممارسات وهذه الاشياء التي تلوث القلب وتضيع النفس. قال والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. يبقى هو امره بان هو يقوم لله قومه للدعوه، ده تكليف النبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة، وقال وأمروا بتعظيم الله سبحانه وتعالى، وأمروا بأن هو يتطهر، وأمروا بالطهارة، وأمروا بأن هو يهجر المعاصي ويهجر الأصنام والفساد. ده يقولوا دي متطلبات الدعوة، ان انت مش هتعرف تشتغل في الدين من غير هذه المقومات. قال ولا تمنن تستكثر. يعني ايه لا تمنن تستكثر؟ عارفين يقولوا المن، قال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. المن اللي هو ايه؟ ان واحد جاب له واحد هدية او عطية وكل شوية يذكروا بيها. يعني ايه ذكروا؟ لا مش لسه ما عايوش، ده احنا اخترعنا المعايره دي لسه. لا 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 ما عايوش. هو يقول له ايه؟ اخبار الساعه ايه؟ حلوه ولا ايه؟ انت كنت ده فلان ده يعني كان متبهدل والحمد لله والله ربنا نجاه. فاكر ايام ما كنت وانا وقفت جنبك؟ ده كده بيعمل ايه؟ يذكر المنعم النعمه على المنعم عليه. هو انعم عليه بحاجه وكل شويه ايه يفكروا. ده اسمه منان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه منان ولا نمام. المنان ده اللي هو ايه؟ اللي قاعد كل شويه يفكرك. فاكر ولا ناسي اخبار الجزمه اللي انا جبتها لك الاسبوع اللي فات؟ ايه ما تمشي حلو كويسه؟ اخبار الساعه ايه؟ اخبار الهدوم ايه؟ اخبار الفلوس اللي اديتها لك صرفتها كويس؟ اخبار العربيه؟ مش انا جبت لك هديه قبل كده؟ ده منان. فربنا بيقول النبي عليه الصلاه والسلام لا تمنن. قيل لا تمنن اي لا تذكر الطاعات التي فعلتها فتستكثر ذلك على نفسك فيكون ذلك سبب في انقطاعك. وقيل لا تمنن ان تستكثر، يعني انت استكثرت الشيء ومننت به على غيرك فيكون ذلك سبب في احباطه. وقيل لا تمنن يعني لا تذكر الخير اللي هو الدعوة والدين على الناس تستكثر اموال الناس. يعني ما تطلبش بالدعوة مكانة ولا منصب ولا فلوس، فلا تمنن بالنبوة تستكثر ما عند الناس. ربنا سبحانه وتعالى بينهى النبي عليه السلام انه يذكر، انه ينهى ان يذكر الاشياء التي هي حقيقة. البن يا جماعة مسألة، انت مش بتذكر لا كذب ولا زور ولا بهتان، انت بتذكر ايه؟ عطايا حقيقية. يعني واحد نفع واحد وبيذكر هذا النفع، دي اسمها ايه؟ حقيقة. يعني هو مش بيفتئت عليه، مش بيكذب عليه، مش بيتقول عليه، مش بيقول كلام ما حصلش. هو ده حقيقة، هو فعلا وقف جنبه، هو فعلا فاده، هو فعلا نفعه، هو فعلا كان صاحب فضل عليه. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أدب، وبيعلمنا احنا كمان أدب، انك تنسى الخيرات التي تفعلها، انك تعملتها لله ما تتكلمش بقى خالص، انساها، هتقابلها يوم القيامة. لكن لا تذكر الناس بما تفعله من أجل الناس. قال لا تمنن تستكثر. وده يا جماعة من الحاجات اللي مهمة فيما بعد الطاعات. يعني احيانا العبادة بتبطل لما انت بتعمل حاجة قبل العبادة زي الرياء مثلا. يعني احيانا العبادة بتبطل بالرياء. الرياء ده بيبقى النية مدخولة، يعني انت اردت ما عند الناس وانت تفعل الفعل. يعني بيصلي وعايز الناس تقول عليه بيصلي، بيتصدق وعايز الناس تعرف، بيعمل حاجة وعايز الناس يتشهر في وسط الناس بالحاجة دي، فده اسمه رياء. هو يفعل ذلك حتى يراه الناس. الرياده محبط الاعمال. لكن احيانا انت تعمل عمل مخلص والعمل حلو جدا والعمل تم على ما يرام على اكمل وجه وانت حاسس فيه باخلاص وحاسس انك انت العمل متقبل، لكن محتاج انك تعمل زي ما عملت صيانه للعمل قبل العمل واثناء العمل، محتاج انك تعمل صيانه للعمل بعد العمل اللي هي ايه؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. ما تبطلش الصدقه، الصدقه خلصت خلاص راحت معدت من سنه، فممكن تبطل بايه؟ بالمن. فربنا بيقول لنا معصام لا تمنن بطاعاتك فتستكثر ما فعلت او تستكثر اموال الناس او تستكثر من الدنيا فتنقطع. لان الانسان لما بيشعر انه عمل حاجه بيستكثر ده، او الانسان لما بيشعر انه يعمل حاجه بيحاول يتكثر بهذا الذي فعله بيشعر بيه. وربنا سبحانه وتعالى اراد ان الانسان دايما يعظم ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده يقول لك ايه في حاجات كده لما تدخل مثلا في عمل خيري جمعية خيرية ولا حاجة، وبعدين تلاقي مثلا 3-4 طيبين كانوا بيشتغلوا مع بعض وبتعاونوا على عمل الخير، وبعدين تلاقي واحد يقول لك ايه، يقول لك انا اللي عملت ده، انا اللي عملت الجمعية الخيرية دي اصلا، انا اللي بنيتها. والتاني يقول له يا عم انت بنيتها صح وكل حاجة وجبت التشخيص، لكن انا اللي اشتغلت. اول ما الناس بتشوف عملها العمل ده لازم يبوظ. ده تبرير مشهور، تقول لهم ايه؟ الى اللقاء في الجمعيه الاخرى ان شاء الله. الجمعيه دي باظت فسدت، التعاون ده لابد ان هو يمحق. اول ما بتشوف عملك، اول ما تبدا تشوف تنظر الى عملك وتشعر بنفسك وان انت اللي عملت، العمل ده بيمحق. فربنا بيقول لنا معصام لا تمنن على الله ولا تمنن على الناس يمنون عليك ان اسلموا كلها تمنوا علي اسلامكم. يقول لك يا عم انا اللي صليت اهوت واشهدت ان لا اله الا الله محمد رسول الله، وفي اكتر من كده يمنون عليك ان اسلموا كلها تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. ده انت النعمه، كل النعمه من الله سبحانه وتعالى انه هداك، لكن انت هتمن بالهدايه؟ انت هتمن على الناس بالصلاه؟ يقول لك بنصلي. انت بتمن عليا بالصلاه؟ وبتمن على مين؟ قال ولا تمنن تستكثر حتى لا يتوقف العطاء. هنا يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان هو لما يعمل الطاعه لا يمن بهذه الطاعه على الناس ويفعلها في الخفاء ولا يذكرها امام احد. طب ده فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كل الطاعات اللي النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، احنا لما بنيجي نعمل اي طاعه في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل اللي احنا بنعمله في ميزان مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هو من علمنا الطاعة، وهو من دلنا عليها، وهو من فعلها ابتغاء مرضات الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر الناس اخلاصا، لذلك اعماله مستمرة الى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل عمل وهو يبتغي بذلك وجه الله، ويريد ان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى طرع في اعماله ليه؟ البركات، ان كل الامة في ميزانه. قال ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فامر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا ان يذكر الله سبحانه وتعالى، يقول ولربك فاصبر، يعني لحكم ربك ولا لامر ربك ولا لمقام ربك فاصبر. يعني قال له اول حاجه ربك فكبر، وفي الاخر قال له ولربك فاصبر. يقول له لا تكون الدعوه الا بالصبر. قال يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. يقول له واصبر على ما اصابك، لازمتها ايه؟ قال لك هو مش هينفع يبقى في دعوه من غير صبر. ما هو انت ما دام هتدعو يبقى لازم تؤذى. قال والعصر ان الانسان في خسر الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال لك هيتواصوا بالحق يبقى لازم يتواصوا بالصبر، لان الحق ثقيل، وان الحق التواصي به لابد ان يتبعه رد فعل. ورد الفعل من اللي بيسمع الحق مش دايما يكون على ما يريده اهل الحق، هيبقى فيه نوع من انواع الايذاء. فقال ولربك فاصبر، اي اصبر لله، يعني هيقولوا عليك كلام اصبر، هيعرضوك اصبر، هيمنعوا خيرهم عنك اصبر، هيأذوك اصبر، هيشتموا الدعوة اصبر، هيضطهدوا اصحابك اصبر، هيقتلوك اصبر، هيحصروك اصبر. قال ولربك فاصبر. ربنا سبحانه وتعالى بيأمر النبي عليه الصلاة والسلام ان هو يتطهر، وان هو يهجر المعاصي والذنوب والشرك والشياطين والآثام، وان هو يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى ولا يستكثر عمله على الله ولا على نفسه حتى لا ينقطع. ثم يمر الله سبحانه وتعالى بالصبر. الصبر ده من اعظم الاوامر الشرعية. الغرب عندهم مشكلة مع الصبر، هما بيعرفوا يصبروا على الدنيا وتعلم الدنيا، لكن ما بيعرفوش يصبروا على البلاءات ولا على الطاعات، فبيعتبر ان الصبر على الطاعة مصيبة. يقول لك وليه تضايق نفسك كده، وليه تتعب نفسك يعني، بيعتبر ان الصبر على الحياة مشكلة. يقول لك ده فلانة دي معقدة. معقدة ليه؟ عشان ملهاش واحد صاحبها. لا دي عندها حياء، هي دي صبورة على الطاعة. ده فلان ده محترم عندنا. الصبر من اعظم المعاني الشرعية، بل من اعظم معاني الحياة. وقد اكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر الصبر مرات وراء مرات. ذكر الصبر ربنا سبحانه وتعالى عند الفرح. ليه؟ عشان في واحد لما بيفرح بيتجنن، بيعمل حاجات غريبة، فربنا امرك انك انت تصبر عند الفرح، وتصبر عند الغضب، وتصبر عند المصيبة، وتصبر عند لقاء العدو، وتصبر على الطاعة، وتصبر في الدعوة، وتصبر اكتر من صبر عدوك. اصبروا وصابروا، يعني هو عدوك الشيطان بيصبر وانت بتصبر، مين فيكم يبقى اصبر من التاني؟ فامر الله بالصبر في مناحي الحياة. صبر على العلم، مفيش حد هيتعلم من غير صبر، مفيش حد هيترقى من غير صبر، مفيش حد هيدخل الجنة من غير صبر، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يقولوا اعلى ثواب، اعلى ثواب في الدين الثواب بغير حساب، اللي هو ملوش تسعير، اللي هو كل عمل ابن ادم الحسنة بعشر امثالها 700 ضعف. كل حاجة لها ايه؟ لها ثوابها. في بقى في عبادات ما لهاش، بتعطى بغير حساب، اعلى من 700 ضعف، مش اعلى من 700 درجة، 700 ضعف، يعني الضعف الضاعف 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 الضاعف، اعلى من 700 ضعف. ايه اللي بياخد ثواب اعلى من 700 ضعف؟ الصبر. والعبادات اللي مكرونة بالصبر، يقول لك الصيام. ليه الصيام؟ كل عمل ابن ادم حسن عشان الى الصوم. يقولوا ليه؟ يقولوا لان الصوم صبر عن المباحات، صبر عن الملذات، صبر عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الشمس الى غروبها لله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم بعدة اوامر في سورة المدثر. امره بان هو يقوم للدعوة لله سبحانه وتعالى، وامره بمقومات هذه الدعوة، امره ان الحياة اللي هو كان عايشها انتهت، اصبح الان بموجب هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم انه اصبح صاحب رسالة، ان انت قم فانزل. انما صلى الله عليه وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم منذرا لمراحل الدعوة المختلفة بقى، من دعوة اصحابه، دعوة الاقربين، دعوة القوم، دعوة الجزيرة، دعوة العالمية، لكنه قام صلى الله عليه وسلم بعد هذه الدعوة، بعد هذه السورة، بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أن نرى هذا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لو جيت تتبعت كده الطهارة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لو جيت تتبعت الإخلاص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لو جيت تتبعت الصبر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هتجد أعظم الدرجات دي أصول العبادات التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة البداية الدعوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.